الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمناولة، وهي أحد أو إحدى صور التحمل. المناولة أن يناوله كتابا ويقول: هذا سماعي من فلان، أو هذه مروياتي في هذا الجزء، أو يقول هذا تصنيفي. هذا معنى المناولة. ثم هي على قسمين: إما أن تكون مقرونة بالإجازة، أو تكون مجردة عن الإجازة. والذي قرأناه هو أحد هذين القسمين، وهو ما كان مقرونا بالإجازة، يقول: هذا سماعي فروه عني،
هذا تصنيفي فروه عني. هنا مناولة، وقرنت أيضا بالإجازة، فهي أعلى درجات الإجازة، وهي مقبولة عند عامة المحدثين. ومن هذه الصور قال: أن يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله، يعني الشيخ، ثم يقول: اروي عني هذا. قال: يسمى هذا عرض المناولة، حتى نفرق بين عرض القراءة وعرض المناولة. أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه، يدفع إليه الطالب كتابا، يقول: هل هذا من سماعك؟ فيقول: نعم، واروه عني، هذا عرض المناولة. وحصل عندي استشكال أمس مع القراءة، كيف يكون قول جمهور الفقهاء إلى آخره أنهم لا يرونه سماعا؟ هذه في مسألة خاصة، وهي ليست في أصل جواز المناولة المقرونة بالإجازة، وإنما في شيء آخر، وهو في قول المصنف رحمه الله: وقد قال الحاكم إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين. يعني لم يذكر خلافا في جواز هذه الصورة، ولكن ذكر فائدة، وهي أن هذه الصورة من صور المناولة المقرونة بالإجازة، عدها بعض المحدثين في رتبة السماع أو من السماع، عدها بعض المحدثين سماعا، وهذا فيهم مبالغة. ثم ذكر رحمه الله أن قول جمهور الفقهاء والمحدثين أن هذا لا يعتبر سماعا، يدفع إليه كتابا ويقول: هذا روايتي عن فلان فروه عني، لا يعتبر سماعا، لا يعتبر سماعا، فلا إشكال. ننظر القسم الثاني أو نواصل القراءة إن شاء الله. وقد ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية الأصل والدليل في هذا النوع هو المناولة. قال: والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مناولة مع الإجازة، لأنه قال: لا تقرأه حتى تبلغ الموضع الفلاني، فأجاز له القراءة إذا بلغ الموضع الفلاني. قال رحمه الله: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. صحيح، الآن يدفع إليه كتابا ويقول: هذا سماعي من فلان، فإذا ملكه إياه واضح، وإذا أعاره إياه حتى ينسخه هذا واضح، لكن لو أعطاه برهة من الزمن مدة يسيرة قال: هذه روايتي عن فلان، ثم أخذ الجزء أو أخذ الكتاب، فما فائدة؟ يعني ماذا يستفيد الطالب وهو لم يطلع على ما في الكتاب، ولم ينظر ما في هذا الجزء، ولهذا يقول هنا حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، يعني يبقى أنه أجازه أن يروي عنه سنن الدارمي. لو أعطاه سنن الدارمي وقال هذا روايتي عن شيخي فلان ثم أخذ سنن الدارمي، فهنا يعني لا فائدة، اللهم أنه أجازه أن يروي عنه سنن الدارمي، فلا تكون هناك مناولة وإنما هنا إجازة. قال رحمه الله واستثنى. قال ابن كثير: قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم، كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة، فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. لأنه لو أعطاه كتابا من الكتب غير المشهورة احتمال هناك سقط أو زيادة أو نقصان أو تصويبات أو تحريفات في أصل سماع الشيخ، لكن بمثل صحيح البخاري ومسلم فهذا كتاب مضبوط ومدقق فيه، فلا فرق بين أن يعطيه صحيح البخاري ويملكه إياه أو يعطيه فرصة لأن ينسخ أو يسحبه في الحال، لأن صحيح البخاري قد ضبط، وهناك اختلاف يسير في النسخ، أما من حيث المتون والألفاظ فهي متفقة في الغالب. مع أن اليوم يعني حينما تقرأ في فتح الباري تجد بعض الخلافات في النسخ، في نسخ صحيح البخاري يقال في نسخة كذا هذا غير موجود وهكذا، لكن هذا على سبيل المثال أنه إذا كان من الكتب المشهورة المضبوطة المدققة فلا فرق بين أن يملكه أو يعيره أو يعطيه ثم يأخذه منه مرة أخرى. قال: ولو تجردت، هذا النوع الثاني، الكلام فيما مضى حول النوع الأول من المناولة وهي المقرونة بالإجازة. قال: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، قال هذا سماعي من فلان أو هذه مروياتي ولم يقل فروه عني. قال: فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماع، والله أعلم. لا، الراجح قول الجمهور، إذا ناوله مناولة ولم يجزه فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز الرواية بها، لا يصح التحمل بها، لأنه ما يدرينا، قال هذا سماعي فكيف تذهب تحدث وهو لم يأذن لك، لم تسمع من لفظه ولم تسمع بالقراءة عليه ولم يناولك مع الإجازة، فكيف يستسيغ الطالب أن يحدث عن الشيخ بمجرد المناولة التي ليست فيها إجازة؟ لكن هذه المناولة التي ليست فيها إذن بالرواية إذا كانت جوابا كما ذكر السيوطي عن سؤال قال له، يعني سأله قال: ناولني الكتاب لأرويه عنك، لو قال الطالب للشيخ ناولني هذا الكتاب حتى أرويه عنك فناوله الشيخ، فهذا يعتبر مناولة مقرونة بالإجازة، لأن كانت بناء على سؤال سابق، لو قال ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله الكتاب ولم يأذن له فهذا يكفي، ففي إذن ضمني لأن الطالب سأله قال له ناولني الكتاب حتى أرويه عنك، فإذا ناوله فكأنه قد أذن له. وهكذا لو قال حدثني بما سمعت من فلان فناوله كتابا أو جزءا وقال هذا سماعي من فلان فهذا يعتبر مناولة مقرونة بالإجازة. قال رحمه الله: أما إذا ناوله الكتاب ولم، يعني هنا أولا فائدة، إذا ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه هذا لا تجوز الرواية بها باتفاق، لو دفع إليه جزءا أو كتابا ولم يقل هذا سماعي من فلان أو هذه مروياتي فهذا لا يعتبر من باب المناولة المقرونة بالإجازة، لأن أنواع المناولة على قسمين كما تقدم: مناولة مقرونة بالإجازة، ومناولة مجردة بالإجازة لكن فيها قيد، وهو أن يقول: هذا سماعي من فلان، هذا تصنيفي، هذه مروياتي. ثم إما أن تكون مقرونة بالإجازة أم لا. أما إذا دفع إليه جزءا وهو ساكت ولم يقل هذا سماعي أو هذا تصنيفي، فهذا لا تصح الرواية بها باتفاق. قاله الزركشي نقلا عن السيوطي رحمه الله. قال رحمه الله: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. لم يذكر في الدرس السابق الذي قبل المناولة الألفاظ التي تؤدى بها الإجازة، يعني من تحمل بطريق الإجازة كيف يؤدي، من تحمل بطريق الإجازة أو المناولة كيف يؤدي، ماذا يقول؟ إذا تحمل بطريق السماع يقول: حدثنا أو سمعته أو حدثني أو أخبرنا. وإذا تحمل بطريق القراءة على الشيخ يقول: قرأت أو قرئ عليه أو حدثنا قراءة أو أخبرنا. أما إذا تحمل عن الشيخ بطريق الإجازة فإذا أراد أن يؤدي ماذا يقول؟ الأفضل أن يقول: أجاز لي. ويجوز كما ذكر المصنف رحمه الله أن يأتي بعبارات السماع لكنها مقيدة، لكنها مقيدة كما سيأتي نقرأ ثم نرجع. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبرنا بالتشديد. فالحاصل أن الأفضل أن يقول: أجاز لي. ويجوز أن يأتي بعبارات السماع لكن مقيدة، يقول: حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة. واصطلح المتأخرون على أن يقولوا فيما تحملوا بطريق الإجازة يقولون: أنبأنا أو أنبأني، وبعضهم يزيد: أنبأنا إجازة، أنبأني إجازة. وبعضهم تساهل وتوسع وأطلق حدثنا وأخبرنا بدون قيد في باب الإجازة، بل في باب المناولة إذا كانت مقرونة بالإجازة، لأنه كما تقدم عندهم أن المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهذا هو الحامل لهم. لكن هذا توسع، فليست الإجازة كالسماع والقراءة على الشيخ، بل اعتبره بعضهم ضرب من ضروب التدليس. وذكر أن الجمهور على المنع، لا يجوز أن يقول حدثنا أو أخبرنا هكذا بإطلاق لكن بقيد إجازة أو مناولة. وأما مذهب الأوزاعي فكان يقول في الإجازة: خبرنا بالتشديد، يعني في غيره يقول: أخبرنا. ولكن لا يظهر كما ذكر العلماء فرق من حيث اللغة، فخبرنا وأخبرنا بمعنى واحد، لكن هذا الصلاح للأوزاعي. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.